أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدم الكلام في الدرس السابق حول تقسيم الكليات أو المعاني التي تحمل على الماهيات إلى ذاتية وعرضية، وأيضا تقسيم الحمل الذي يكون بالعرضيات إلى حمل بالضميمة وحمل من صميمه. وذكرنا أن الحمل بالضميمة هو ذلك الذي يكون المحمول فيه صادق الحمل على الموضوع بسبب وجود ضميمة خارجة عن ذات الموضوع، كحمل الأعراض على الجواهر، كحمل البياض على الجدار والحرارة على الماء وما إلى ذلك. وقبل الانتقال إلى القسم الثالث من هذا الفصل، أعني به الخواص التي يتميز بها الذاتي عن العرضي، تجدر الإشارة إلى أنه بناء على ما ذهب إليه صدر المتألهين في العلاقة بين الجواهر والأعراض، وهو ما سيأتي تحقيقه في محله، لن تكون عندئذ العلاقة بين العرض والجوهر علاقة انضمامية بحيث ينضم العرض كالبياض للجوهر كالجسم، فيصبح حمل الأبيض على الجسم حملا بالضميمة، وذلك لأن صدر المتألهين يثبت أن العرض هو مرتبة من مراتب وجود الجوهر، فلا يكون خارجا عنه حتى يكون الحمل عليه حملا بالضميمة، وهذا ما سيأتي تحقيقه. ولكن إن تقسيم العرضي إلى الخارج المحمول، أي المحمول من صميمه، والمحمول بالضميمة، مبني على ما ذهب إليه المشاء من أن العرض مباين للجوهر وجودا، وأما بناء على ما سيأتي تحقيقه في محله من أن العرض هو مرتبة من مراتب وجود الجوهر، عندئذ لن يكون حمل العرض على الجوهر من المحمول بالضميمة. هذه إشارة كان لابد من ذكرها هنا. أما بالنسبة إلى القسم الثالث أو الدعوة الثالثة التي طرحها المصنف في هذا الفصل الثالث، فهي خواص الذاتي، أي الخصائص التي تميز الذاتي عن العرضي. ذكر المحقق الطوسي نقلا عن قدماء الحكماء كما يعبر في شرحه للإشارات والتنبيهات للشيخ الرئيس ابن سينا، يذكر أن قدماء الحكماء جعلوا للذاتي ثلاث خواص بحيث تفرقه عن العرضي. الخاصية الأولى أنه لا يمكن تصور الشيء والماهية إلا بعد تصور الذاتيات أولا، بخلاف العرضيات فإنها لا تسبق الذات في التصور. وبعبارة ثانية، إن الذاتيات متقدمة تصورا على الذات، بخلاف العرضيات المتأخرة تصورا عن الذات. هذا أولا، أو الخاصية الأولى. الخاصية الثانية للذاتيات أن الذاتية لا يحتاج إلى واسطة في الثبوت غير علة الذات، فالعلة والواسطة في الثبوت التي تجعل الماهية والذات هي بنفسها علة جعل الذاتيات. يعني إذا وجد الإنسان بعلة وجد الحيوان والناطق بنفس هذه العلة، فلا يحتاج الذاتي إلى واسطة في الثبوت وراء الواسطة في الثبوت التي بها كانت الذات والماهية. هذه الخاصية الثانية. الخاصية الثالثة هي أنه يمتنع رفع الذاتي عن الذات في الخارج أو في الذهن، وهو الذي نعبر عنه عادة باستحالة الانفكاك بين الذاتي والذات في الذهن والخارج. يعني لا ينفك الحيوان عن الإنسان خارجا ولا ذهنا، وجودا ولا تصورا. هذه هي الخواص الثلاثة التي ذكرها المحقق الطوسي في شرح الإشارات والتنبيهات. ثم ذكر أن الخاصيتين الأخيرتين، أعني عدم حاجة الذاتي إلى واسطة في الثبوت واستحالة الانفكاك بينه وبين الذات، ذكر المحقق الطوسي أن هاتين الخاصيتين ليستا من الخواص التي يتميز بها الذاتي عن كل العرضيات، وذلك لأن هناك بعض العرضيات تكون من اللوازم للماهية. فقد ذكرنا في مبادئ هذا الفصل أن العرضيات منها ما يكون لازما للماهية، وعندما نقول لازما للماهية يعني لازم لها في الخارج وفي الذهن. فلوازم الماهية تشارك الذاتيات في الخاصيتين الثانية والثالثة، مثل الزوجية للأربعة. فالزوجية للأربعة صفة عرضية للأربعة. عندما نقول الأربعة زوج، هذا المحمول أعني زوج هو عرضي للأربعة، ولكنه عرضي لازم لماهية الأربعة. وإذا كان كذلك فهو لا ينفك عن الأربعة، يعني لا تنفك الزوجية عن الأربعة لا في الذهن ولا في الخارج. فإذن عدم الانفكاك ليس مميزا للذاتي، لأن بعض العرضيات أيضا لا تنفك عن الماهية، كاللوازم التي تثبت للماهية كالزوجية للأربعة. الزوجية للأربعة صفة عرضية غير ذاتية لا تنفك عن الماهية، فلا يمكن التمييز بين الذاتي والعرضي بالخاصية الثالثة، أعني امتناع الانفكاك. مضافا إلى أن لوازم الماهية أيضا لا تحتاج إلى علة مستأنفة وجديدة غير علة الذات، فلا نحتاج إلى علة لجعل الأربعة زوجا غير نفس علة جعل الأربعة. وبعبارة أخرى، فإن نفس جعل الأربعة وإيجادها هو بعينه جعلها زوجا، ولا يحتاج الأمر إلى جعل جديد. إذا كان الأمر كذلك فالخاصية الثانية أيضا لا تنفع في المقام. يعني الخاصية الثانية التي هي الافتقار أو عدم الافتقار إلى واسطة في الثبوت ليست مختصة بالذاتيات، بل هي موجودة أيضا في العرضيات اللازمة للماهية، فلا نحتاج إلى علة جديدة لنجعل الأربعة زوج، بل نفس جعل الأربعة هو بعينه جعلها زوج، مع أن الزوجية صفة عرضية. إذا كان الأمر كذلك لا يبقى من الخواص للذاتي إلا الخاصية الأولى، وهي السبق في التصور، أي كون الذهن إذا أراد أن يتصور الذات والماهية فلا بد من تصور الذاتيات أولا ثم تصور الذات، بخلاف العرضيات التي تأتي في رتبة لاحقة بعد تصور الماهية، فالأربعة تخطر في البال أولا ثم يفهم الإنسان أنها زوج، بخلاف العددية التي هي صفة ذاتية للأربعة، فإنها تسبق الأربعة تصورا، لأن تصور الأربعة يتوقف على ذاتياته. هنا أرجو التدقيق، لأن تصور الأربعة يتوقف على ذاتياته، يتوقف على تصور الذاتيات، والتوقف يعني تقدم المتوقف عليه، أو فقل بعبارة أخرى إن الذاتيات هي جزء الذات، لأننا قلنا إن الذات هي عبارة عن الذاتيات، الإنسان هو مجموع المركب من الحيوان والناطق، هو المركب من الحيوان والناطق، فالذاتيات هي جزء الذات، والجزء مقدم على الكل، فلا بد أن يكون جزء الذات مقدم على الكل، فعندئذ يتقدم الذاتي على الذات في التصور بخلاف العرضي. إذن وسيأتي مزيد تصوير وتفصيل في هذا الأمر، أعني في الخاصية الأولى في كلام المحقق الطوسي إن شاء الله عند دفع حجج الخصوم، عندما نذكر الشبهة ورد هذه الشبهة. ثم إن المصنف العلامة قدس سره أضاف هنا خاصية غير الذي ذكره المحقق الطوسي، وهذه الخاصية هي أن الذاتيات بديهية الثبوت للماهية، فالمحقق الطوسي ذكر أن الذاتيات يمتنع انفكاكها، وذكر أن الذاتيات لا تحتاج إلى واسطة في الثبوت، وذكر أن الذاتيات متقدمة تصورا على الذات، هذه التي ذكرها المحقق الطوسي. العلامة ذكر أن الذاتيات لا تحتاج إلى واسطة في الإثبات، يعني هي بديهية، وهذا الأمر تقدم معنا سابقا عندما تكلمنا عن قاعدة الذاتي لا يعلل، وذكرنا كيف أن الذاتي لا يكون له علة ولا يكون له واسطة في الإثبات يثبت للذات. وعلى أي حال فإن هذه الخاصية أيضا، أعني كون الذاتي بديهي الثبوت للذات، ليس مختصا بالذاتيات، أي إن هذه الصفة أيضا ليست مختصة بالذاتيات، لأن هناك بعض اللوازم للماهية أيضا بديهية الثبوت للذات، وهي التي تقدم معنا في المنطق أنها اللوازم البينة فقد مر في كتاب المنطق أن العرضي إما أن يكون لازما أو مفارقا، واللازم إما أن يكون لازما للوجود الخارجي أو لازما للوجود الذهني أو لازما للماهية، واللازم للماهية إما أن يكون بينا أو غير بينا. فاللوازم البينة للماهية هي بديهية الثبوت، فلا يصلح كذلك هذا الفرق ليكون فارقا بين الذاتيات والعرضيات. والإنصاف، هنا أرجو التدقيق، إن كون الذاتيات بديهية الثبوت للماهية وكونها غنية عن الواسطة في الثبوت، أي كون الذاتيات لا تحتاج إلى دليل وواسطة في الإثبات لتثبت للذات، ولا تحتاج إلى علة لكي تثبت للذات غير نفس علة ثبوت الذات كما تقدم، هذان الفرقان أو هذان الأمران هما من متفرعات الخاصية الأولى التي ذكرها المحقق الطوسي، وذلك لأن الخاصية الأولى هي كون الذاتيات تسبق الذات تصورا. لماذا؟ لأمل مكان تقدم الجزء على الكل، والذاتيات جزء من الذات فهي تتقدم عليها، وهذا التقدم يكون من جهة أن الكل يتقوم بالجزء، فهو أي الكل متوقف على الجزء، وعليه فإن الجزء لمكان تقدمه على الكل بحسب الوجود الخارجي والذهني يستغني عن السبب المستقل المغاير لسبب الكل، أي إن نفس السبب الذي يجعل الكل هو بنفسه يجعل الجزء، يعني نحن لا نحتاج إلى سبب لجعل الجزء وسبب آخر لجعل الكل، لأن الأجزاء هي بعينها الكل، فلا نحتاج إلى علة توجد الأجزاء وعلة توجد الكل، بل نفس العلة توجد الأجزاء وهي الكل، وكذلك لا نحتاج إلى واسطة في الإثبات لإثبات الكل وواسطة في الإثبات لإثبات الجزء، بل إن نفس إثبات الكل يغني عن دليل على إثبات الجزء. فإذن لأن العلاقة بين الذاتيات والذات هي كالعلاقة بين الجزء والكل، فإن نستغني عن الدليل وعن الواسطة في الثبوت لإثبات الجزء أو لإثبات الذاتيات. على أي حال، فإن الخاصية الأساسية التي بها يمتاز الذاتي عن العرضي هو أن الأجزاء الذاتية متقدمة على ذي الذاتي. لماذا هي متقدمة؟ لأن الأجزاء الذاتية هي أجزاء الكل، والجزء متقدم على الكل، لأن الكل يتوقف على وجود الجزء. مثلا هذا الجدار يتألف من الأحجار، الجدار هو كل مركب من هذه الأحجار، فوجوده كجدار متوقف على وجود الأحجار في رتبة سابقة، فلا بد أن يتوقف الجدار على الجزء فيتقدم الجزء على الجدار، لأن المتوقف عليه قبل المتوقف. فإذا كانت الذاتيات هي جزء الذات فهي متقدمة عليها تصورا، يعني يخطر في البال الذات الذاتي ثم الذات، أو ما يقال عنه التقدم بالتجوهر والتي سيأتي. هذه هي الخاصية. بخلاف العرضيات فإنني لا يمكن أن أفهم معنى المثلث من دون أن أفهم معنى الشكل، وعليه ففهم معنى الشكل متقدم على فهم معنى المثلث. فإذا خطر في بال المثلث خطر في بالي معه أو قبله معنى الشكل، والشكل ذاتي. بخلاف مثلا صفة الزوجية للأربعة، فإنني أفهم معنى الأربعة ويخطر في بالي معنى الأربعة، ثم في رتبة لاحقة أفهم أن الأربعة زوج. فالفرق بين الذاتي والعرضي أن الذاتي سابق بالتصور، أما العرضي لاحق بالتصور. هذا مهم جدا، هذا الفرق، وهو الذي يميز الذاتيات عن العرضيات. وباقي الخواص التي ذكرت هي خواص تشارك الذاتي مع بعض العرضيات كاللوازم للماهية. قال المصنف: والذاتي يميز عن غيره بوجوه من خواصه. ذكر بعض المعلقين أنه لا ينبغي أن يتأتى إشكال على أن بعض الخواص غير خاصة بالذاتي، فإن مراد الحكماء عندما يذكرون هذه الخواص مرادهم أن الخواص بمجموعها لا تثبت إلا للذاتي، لا أن كل خاصية بنفسها تميز الذاتي عن العرضيات. قال بعض المحققين هذا الأمر. منها، أي من هذه الخواص، أن الذاتيات بينة بديهية لا تحتاج في ثبوتها لذي الذاتي إلى وسط، إلى حد أوسط، إلى واسطة في الإثبات، إلى دليل. بمعنى أنه إذا قلت لكم هناك إنسان في الغرفة، فهل نحتاج إلى دليل لإثبات أن هناك ناطق في الغرفة، أو إن نفس الدليل على إثبات الإنسان هو بعينه دليل على إثبات الناطق؟ يقولون إن الدليل بعينه على إثبات وجود الإنسان هو بعينه دليل على إثبات وجود الناطق، لأن الذاتيات بينة الثبوت لذي الذاتي وللذات، لا تحتاج إلى وسط. ومن الخواص أيضا أن الذاتيات غنية عن السبب، أي الواسطة في الثبوت، السبب الخارجي، بمعنى أنها لا تحتاج إلى علة، سبب، واسطة في الثبوت وراء سبب ذي الذاتي. فعلة وجود الماهية بعينها علة أجزائها الذاتية، يعني لا نحتاج إلى جعلين، لا نحتاج إلى علة توجد المثلث وعلة أخرى توجد الشكل للمثلث، بل إن إيجاد المثلث هو بعينه إيجاد لوصف الشكل في المثلث. هنا نقطة أرجو الالتفات إليها. قال المصنف في الخاصية الأولى أن الذاتيات بينة، وقال في الخاصية الثانية أنها غنية عن السبب. هذا أيضا يكاد يكون نوع من الاصطلاح بينهم. إذا أرادوا التنبيه على الاستغناء عن الواسطة في الإثبات يقولون عن المستغني عن الواسطة في الإثبات بأنه بين، هذا بين بديهي لا يحتاج إلى دليل، يقال له بين. أما الذي لا يحتاج إلى الواسطة في الثبوت فيقال له الغني عن السبب، لا يقال له بين. فمصطلح الغني عن السبب يقصد به الذي لا يحتاج إلى واسطة في الثبوت والبين هو الذي لا يحتاج إلى واسطة في الإثبات. طبعا عندما نقول غني عن السبب لا مطلقا، بل غني عن سبب آخر غير السبب الذي كان علة لوجود الذات. ومنها أي ومن الخواص التي بها يتميز الذاتي عن العرضي أن الأجزاء الذاتية متقدمة على ذي الذاتي، وهذه هي الخاصية الأولى التي ذكرها المحقق الطوسي، وهذه هي الخاصية التي ذكر بعض المحققين والمعلقين أنها الأساس الذي يتفرع منه الخاصيتين الثانيتين، فهي ما ينبغي أن يجعل أساسا في التمييز. هذا تمام الكلام في المدعى الثالث. يأتي الكلام إلى الأمر الرابع وهو في دفع حجج الخصوم. الأمر الرابع بعد تحرير محل الكلام وبعد مبادئ المسألة وبعد أدلة على المدعى، الأمر الرابع في دفع حجج الخصوم. ونورد في هذا القسم من الكلام ما يعد إشكالا على ما ذكر من أن تميز الذاتي عن العرضي إنما يكون بالسبق في التصور. وهنا أرجو الدقة إخواني الأعزاء، وحاصل الإشكال أنه كيف تتقدم الذاتيات على الذات مع أنها عين الذات؟ فليست الحيوانية والناطقية إلا الإنسانية، ومعنى تقدم الذاتيات على الذات أن الحيوانية والناطقية تقدمت على الإنسانية، مع أن الحيوانية والناطقية ليست إلا الإنسانية. فلو سلمنا ما ذكر في الخاصية الأولى من تقدم الذاتيات على الذات لأنه من باب تقدم الجزء على الكل، للزم تقدم الذات على نفسها لأن الذاتيات هي عين الذات. وهذا الإشكال فقط لكي أفتح الأفق أكثر، وهذا الإشكال هو نظير الإشكال المشهور الوارد في باب العلل الأربعة، أعني العلة الفاعلية والعلة الغائية والعلة المادية والعلة الصورية، فإن بعض العلل مركبة من هذه الأمور الأربعة، إذا اجتمعت وجد المعلول، مع أن المعلول هو عبارة عن الصورة والمادة. فعندئذ جعل العلة المادية والعلة الصورية من العلال يعني أن الشيء المركب من المادة والصورة معلول للعلة المادية والصورية، فيلزم من ذلك تقدم الشيء على نفسه. وبعبارة أخرى، إن المعلول ليس إلا المادة والصورة، يعني هذا الجسم، هذا الكرسي مثلا، هو مادة وصورة، وقلتم إن المادة والصورة تقع في سلسلة علل هذا الكرسي، لأنكم قلتم إن من العلل العلل المادية والصورية، فينبغي أن تكون المادة والصورة علة، ومع ذلك تقولون إن هذا المعلول هو مركب من المادة والصورة، فلزم تأخر المادة والصورة من جهة كونهما علة، فلزم تقدم المادة والصورة من جهة كونهما علة وتأخرهما من جهة كونهما معلول، وأن المعلول ليس إلا المركب منهما. هذا الإشكال هو نظير الإشكال الذي نحن بصدده الآن، والجواب عن كلا الإشكالين يتوقف على التفرقة بين الجزء والكل. فأساس الإشكال أنكم قلتم إن الجزء متقدم على الكل، كيف الجزء متقدم على الكل والكل ليس إلا الأجزاء؟ فلا بد من بيان وجه تقدم الجزء على الكل. فإن حلل الذهن ووجد فرقا بين الذاتيات المتقدمة على الذات من جهة والذات، لم يعد الأمر من قبيل تقدم الشيء على نفسه. والجواب الذي يذكر في هذا المجال أن هناك اعتبارات عدة يأخذها الذهن في الحسبان، ومن خلالها يرى الأجزاء. فالذهن قد يرى الأجزاء باعتبار كونها مجموع الأفراد من دون النظر إلى عنوان اجتماعها. وتارة أخرى قد ينظر الذهن إلى الأفراد بلحاظ كونها مندرجة تحت عنوان الاجتماع. وبعبارة أوضح، إن الكثرة تارة يلحظ الذهن هذه الكثرة من دون النظر إلى عنوان الاجتماع، بل ينظر إلى ذات المجموع لا إلى الهيئة الاجتماعية. هنا أرجو التدقيق، هناك شيء هو الهيئة الاجتماعية وشيء ثان هو ذات المجموع. هناك فرق بين الهيئة الاجتماعية وذات المجموع، هناك فرق بين ذات الأفراد المجموعة وبين الهيئة الاجتماعية للأفراد. الهيئة والسبب في افتراق الهيئة الاجتماعية عن ذات المجموع الذي هو الأفراد أن الهيئة الاجتماعية أمر اعتباري ينتزعه الذهن عن ذات الأفراد. فهناك فرق إذن بين ذات المجموع وبين المجموع الذي أخذ مع النظر إلى هيئته الاجتماعية. يعني تارة تنظر إلى الأحجار بما هي كثيرة، تارة أخرى تنظر إلى الأحجار بشرط كونها مجتمعة بهيئة ما. تنظر إلى الأحجار مجتمعة بشكل طولي، تارة أخرى لا تنظر إلى نفس الأحجار من حيث هي كثيرة، لا من حيث هي مجتمعة في هيئة اجتماعية معينة. إذا تبين ذلك فإن الذات، هنا أرجو التدقيق، فإن الذات هي عبارة عن الذاتيات بشرط الاجتماع. كما نقول الجدار هو عبارة عن الأحجار لا مطلقا بل بشرط اجتماع الأحجار على هيئة معينة، وهذا الاعتبار متأخر رتبة عن الذاتيات التي لم يؤخذ فيها هذا الشرط. فأنت تقول مثلا، حتى أشبه الأمر، الجدار هو عين الأحجار، ولكن هو عين الأحجار بشرط ترتيب الأحجار بهيئة ما. هذا الاعتبار هو بعد ومتأخر عن اعتبار العقل ونظر العقل للأحجار بما هي كثيرة ولا بشرط من جهة اجتماعها. وصفوة الجواب أن اعتبار الأجزاء بالأسر، أي اعتبارها لا بشرط الاجتماع كاعتبار الأحجار الكثيرة، اعتبار الأجزاء التي تكون بالأسر هو اعتبارها من دون أن يؤخذ وصف الاجتماع شرطا أو الهيئة الاجتماعية فيها، بخلاف اعتبار الكل أو النظر إلى المركب من الذاتيات والأجزاء، حيث يكون الكل هو الأجزاء لكن بشرط ترتيب والاجتماع في هذه الأجزاء. إذن هناك فرق في الاعتبار، الذاتيات والجزء متقدم على الكل، تقدم اللا بشرط عن هيئة الاجتماع على البشرط هيئة الاجتماع، وهذا فرق دقيق. ولذلك البعض ذكر أن هذا الإشكال هو الذي جعل الأقوام والآراء حيرة، وحاصل الإجابة أن الأجزاء متقدمة على الكل. نحن نقول إن الأجزاء متقدمة على الكل، ولكن التقدم يتحقق باختلاف الاعتبار، فالأجزاء متقدمة على الكل من حيث كونها، من حيث كون الأجزاء هي مجموعة بالأسر، يعني لم ينظر العقل إليها من حيث كونها مجتمعة في هيئة ما، بخلاف الكل فإنه الأجزاء ولكن بشرط الاجتماع. كما تنظرون إلى الجدار تقولون إن الأحجار تسبق الجدار، مع أن الجدار هو عين الأحجار، الجدار هو عين الأحجار بشرطها كون الأحجار في هيئة اجتماعية معينة، والذي يسبق الأحجار بشرط الهيئة الاجتماعية هو الأحجار لا بهذا الشرط. هذا مضافا، هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني الذي يقال أنه سيأتي في الفصول اللاحقة، أن الذاتيات ليست جزءا في الحقيقة والخارج للذات، بل إن الذاتيات هي أجزاء الحد، وكأن الذهن يشبه الذاتيات بالأجزاء، ولكن في الحقيقة الذاتيات ليست أجزاء بالحقيقة. والسر في ذلك أن الذاتيات تحمل على الذات، فتقول مثلا الإنسان حيوان، حمل الجنس على النوع، حمل الذاتي على الذات، مع أن الجزء لا يحمل على الكل، فلا يمكن أن تقول البيت سقف. فلو كانت الذاتيات أجزاء للذات لما صح حملها على الذات، والحال أنها تحمل على الذات فليست أجزاء بالحقيقة، وعليه فلا يرد هذا الإشكال من أصله، وسيأتي تفصيل هذا الأمر. قال المصنف: والإشكال في تقدم الأجزاء على الكل بأن الأجزاء هي الكل بعينه، فكيف تتقدم على نفسها مندفع هذا الإشكال؟ أولا بأن الاعتبار مختلف، فالأجزاء المتقدمة هي الأجزاء بالأسر، أي التي لم يؤخذ فيها شرط الهيئة الاجتماعية، بخلاف الكل المركب الذي هو عين الأجزاء ولكن بشرط الهيئة الاجتماعية. مندفع بأن الاعتبار مختلف، فالأجزاء بالأسر متقدمة على الأجزاء بوصف الاجتماع والكلية، عندما نقول كلية هنا مقابل الجزء، لا الكلية مقابل الجزئية، أي الجزئي، الكلية مقابل الجزء يعني. فالأجزاء بالأسر متقدمة، يعني الأجزاء التي هي متقدمة على الكل هي الأجزاء لا بشرط من الاجتماع، هي متقدمة على الأجزاء بشرط الاجتماع، الأجزاء بشرط الاجتماع هي الكل والمركب، على أنها، هذا جواب ثاني، إنما سميت أجزاء، الذاتيات سميت أجزاء لكون الواحد منها جزءا من الحاد، يعني هذا لأنها جزء من الحد، ولكن في الخارج لا تتركب الماهية من الذاتيات، ليس الأمر تركيبيا. وإلا فالواحد منها أي من الذاتيات عين الكل، أعني عين ذي الذات، وهذا ما سيأتي توضيحه إن شاء الله في الفصل الآتي. هذا تمام الكلام في الفصل الثالث، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.